العلا
ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 137 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 42 من تفسيرنا لسورة النساء. وكنا بحول رب الأرض والسماء قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، وهي الآية 86 من آيات سورة النساء. وقلت هذا الختام، إن الله كان على كل شيء حسيبا، هذا الختام للآية الكريمة فيه من الوعيد والتهديد ما هو أبلغ من التصريح. ثم يؤكد الحق جل جلاله هذا الوعيد والتهديد بقوله سبحانه وتعالى في الآية 87: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أي فمن حياكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، واقبلوا تحيته وسلامه وأكرموه وعاملوه على ما ظهر منه لا على ما في باطنه، فإنما علم باطنه لله جل وعلا وحده الذي لا إله إلا هو، والذي سيجمعكم جميعا بين يديه يوم القيامة، وهنالك تبلى السرائر، تنكشف البواطن وتتجلى الحقائق. ثم يأتي هذا الاستفهام بمعنى النفي، فيقول جل جلاله: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق حديثا من الله جل وعلا. فمن أصدق الأخبار أنه لا إله إلا هو، هذا أصدق خبر، هذا هو اليقين والحق المطلق، هذه الحقيقة الأولى في هذا الكون وفي هذا الوجود. أصدق الأخبار أنه لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله الإله هو المألوه، أي المعبود، أي الذي تألهه القلوب محبة ومخافة ورجاء وإجلالا وتعظيما. فالله جل جلاله هو الإله الحق، هو الإله الحق، وكل ما عبد من دونه من آلهة أو أنداد أو أرباب أو طواغيت فهي آلهة مكذوبة باطلة. تدبر معي قول ربنا جل وعلا في آية سورة الحج العظيمة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. آية سورة هود الجميلة. فالكل مجموع وموقوف بين يديه سبحانه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين ليجازي الناس جميعا بأعمالهم وليقضي بينهم في هذا اليوم. ف فلا تتشككوا في صحته ولا تمتروا في حقيقته. فقوله سبحانه هو الصدق الذي لا كذب فيه، فقوله سبحانه هو الصدق الذي لا كذب فيه، ووعده سبحانه هو الحق الذي لا خلف فيه. لذا قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا. فكل ما أخبر به سبحانه وتعالى فهو أعلى مراتب الصدق، وما يناقض ما أخبر به الحق جل وعلا فهو الكذب والباطل والضلال لمناقضته للخبر الصادق الحق. ولازال الحديث في الآيات الكريمة عن أخبار المنافقين وعن وصف أحوالهم، وتدبر أن الذي يصف أحوال المنافقين هو العليم الحكيم الخبير الذي ليس أحد أصدق منه جل جلاله. ومن ثم فلا ينبغي للمؤمنين أن يترددوا أو يتشككوا في خبث طوايا المنافقين وفساد سريرتهم. ولذا يأتي هذا الاستفهام التعجبي، فيقول الرب العلي سبحانه في آيات عظيمة أرجو أن تتدبروا معي هذه الآيات وأن تقفوا معي في محرابها المهيب الجليل خاشعين، وأن نطوف معا في بستان معانيها اليانع الماتع. يقول سبحانه بعد قوله ومن أصدق من الله حديثا، يقول سبحانه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يا الله، آيات ثقيلة عظيمة رهيبة جليلة، ورب الكعبة لطالما توقفت مع هذه الآيات في سورة النساء وتضرعت إلى رب الأرض والسماء أن يفتح علي لأفهمها على مراده سبحانه، وأن يشرح صدري لأستوعب معانيها الجليلة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات من الآية 88 إلى الآية 91. فما لكم في المنافقين فئتين؟ استفهم تعجبي استنكاري على المؤمنين الذين اختلفوا في شأن المنافقين إلى فئتين. كيف تختلفون أيها المؤمنون في شأن المنافقين وتنقسمون إلى فئتين، وذلك بعدما رجع المنافقون في أحد مع رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، رجع بنحو ثلث الجيش وقد أحدث هذا هزة عنيفة في صفوف الجيش المسلم وهم في طريقهم للقاء عدوهم. وهنا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في هؤلاء المنافقين الذين رجعوا، اختلفوا إلى فئتين. فئة تقول نقتلهم لخيانتهم ونفاقهم وردتهم، هذه فئة أولى. وفئة ثانية تقول لا، لا نقتلهم لأنهم مسلمون يظهرون الإسلام، نعاملهم على ما ظهر منه. والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس كانوا خرجوا معه، أي أولئك الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، أي في هذه الطائفة التي رجعت كان الصحابة فيهم فرقتين. فرقة تقول نقتلهم، وفرقة تقول لا، لا نقتلهم. فأنزل الله تعالى الآية العظيمة: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الآيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت الآية، قال: إنها طيبة، يقصد المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. الله أكبر. هذه خاصية للمدينة، أرض الإيمان، الأرض التي يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، أرض المدينة، أرض يجتمع فيها الإيمان ويلفظ منها النفاق ويطرد وينفى منها الخبث، أرض التوحيد، أرض السنة، أرض الدين ونصرة الإسلام، أرض الأنصار. إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. في رواية عند ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسيره لهذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين، قال ما ذكرته، قال: وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، يعني أظهروا الإسلام، وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، يعني لا نخشى منهم. وأن المؤمنين لما أخبروا بقولهم وبخروجهم قالت فئة منهم: اركبوا إلى هؤلاء الخبثاء فاقتلوهم، فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم، تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عليهما. فانقسم المؤمنون إلى فئتين في شأن هؤلاء، فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين، حكم الله عليهم بالنفاق. وقال الضحاك وعكرمة ومجاهد وغيرهم قال هؤلاء ناس تخلفوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بمكة، تخلفوا عن الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان وأظهروا الإسلام ولم يهاجروا. اختلف فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولاهم ناس وتبرأ من ولايتهم آخرون، وقالوا أي أولئك الذين تبرأوا من ولايتهم قالوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا، فسماهم الله منافقين وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرهم ألا يتولوهم حتى يهاجروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد رجح الإمام الطبري رحمه الله تعالى أنها نزلت في قوم من مكة، من مكة ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم لذكر الهجرة في الآية. كانوا يقولون كلمة الإسلام في مكة بأفواههم ويظهرون الإسلام، وهم في ذات الوقت يظاهرون أعداء الإسلام بأعمالهم. ولذا قال ربنا جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي كيف تتفرقون أيها المؤمنون في شأن هؤلاء. والحال أن الله جل وتعالى أركسهم أي نكسهم وبددهم وردهم إلى كفرهم بما كسبوا من أعمالهم الخبيثة وصرفهم عن الحق الذي أنتم عليه، فراحوا يتربصون بكم الدوائر. فالركس بفتح الراء، الركس بفتح الراء مصدر ركس الشيء، وأركسه فارتكس أي رد آخره على أوله وقلبه على رأسه. والله أركسهم بما كسبوا، وهذه الصورة هي أخبث وأشر صور التحول والارتداد والانقلاب. والله أركسهم بما كسبوا، ولا ينبغي أبدا لأهل الإيمان أن يختلفوا إلى فريقين أو إلى فئتين في شأن هؤلاء، ولا ينبغي لأهل الإيمان أن ينتظروا منهم خيرا أو نصرة للدين أو نصرة للمؤمنين. ولذا جاء هذا الاستفهام الإنكاري، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله، اللي رقم 88 استفهام استنكاري، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أتحبون أو تشاؤون أو تريدون أن تهدوا من أضله الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا تملكون ذلك ولا يملك أحد ذلك، وليس في استطاعتكم أن تغيروا سنن الله في خلقه. فمن أعرض عن هداية الدلالة حرم من هداية التوفيق، أكررها، من أعرض عن هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان حرم قطعا من هداية التوفيق. ليه؟ بسبب كسبه وقلبه وفعله وقوله وزيغه عن الحق وتكبره على الحق وإعراضه عنه. نعم، هذا وعد ربي سبحانه، الله لا يجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل جلاله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال جل وعلا: تدبر القرآن، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أي فلما عدلوا وأعرضوا وتكبروا عن اتباع الحق والهدى مع علمهم بأنه الحق والهدى، زاغوا عنه فعوقبوا، فأزاغ الله قلوبهم عن الهدى وعن الحق، فتخبطوا في ظلمات الشك والحيرة والخذلان والضلال. فلا بد أن تعلم أن من اهتدى من خلق الله فبفضل الله، ومن ضل فبعدل الله. فالهدى والضلال بيده جل علاه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والهداية إنما هي ثمرة حلوة لقبول الحق وحب الحق والإذعان والانقياد له وعمل الصالحات والطاعات. أما الضلال إنما هو جزاء عدل للإعراض عن الحق والهدى بعد العلم به وبعد التعرف عليه، مع عمل السيئات والذنوب والمعاصي وإيثار طريق الغواية والضلالة على طريق الحق والهدى. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بآيات رب العالمين، بل وأنكروها، بل وتكبروا عليها، بل وأعرضوا عنها، مع أنهم يعلمون علم اليقين أنها الحق، أنها الحق، وأنه كلام الله المنزل على قلب رسوله الصادق الأمين، كما قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون الحق مع علمهم به. فقال سبحانه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. انتبه للقرآن وجلاله. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين، لكن الله جل وتعالى أراد أن يقيم الحجة عليهم ليكون جزاؤه وعدله بمقتضى ما صدر عنهم من كفر وضلال وأقوال وأعمال وأحوال وارتكاس وزيغ وضلال، لا بمقتضى علمه جل وعلا فيهم، وهذا كمال عدله. وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال سبحانه في آية سورة يونس أيضا: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. انتبه، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، فحرموا من هداية التوفيق بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم وعدوانهم وإعراضهم عن هداية الدلالة التي جاء بها الرسل، هداية البيان والإرشاد والتعليم. وكما في آية سورة فصلت الواضحة، قال جل جلاله: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية دلالة وتعريف وإرشاد وبيان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم بين الحق جل جلاله أن هؤلاء المنافقين الذين يطمع أهل الإيمان في هدايتهم ويرجو أهل الإيمان نصرتهم، الله جل وعلا يؤكد لهم أن المنافقين ماضون في ضلالهم، غارقون في نفاقهم، بل هم يودون للمؤمنين أن لو تركوا دينهم وكفروا كما كفر أولئك، ليكون المؤمنون مثلهم في الكفر والضلال سواء بسواء. لذا قال رب الأرض والسماء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هل هناك أوضح وأجلى من هذا؟ الله جل وعلا يجلي لأهل الإيمان ما يحمله المنافقون في صدورهم وكأنهم يرونه بعيونهم ويسمعون ما يتردد في الصدر بآذانهم، لأن الذي يخبر بذلك هو ربهم جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذا حذر الحق جل وعلا أهل الإيمان من ولايتهم، فقال سبحانه في أمر واضح: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ينهى الحق تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يتخذوا من أولئك المنافقين أولياء إلا إذا هاجروا في سبيل الله وأعلنوا بقولهم وعملهم ولايتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. أي لا تتخذوا أيها المؤمنون من أولئك المنافقين أولياء تلقون إليهم بالمودة والمحبة والموالاة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لا تفعلوا ذلك حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق وتؤكد إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والهجرة كما بينت قبل ذلك نوعان: هجرة معنوية، وهي هجرة الإنسان من الذنوب والمعاصي والخطايا وكل ما حرم الله جل وعلا إلى الطاعات إلى رب الأرض والسماوات. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي لفظ من هجر الخطايا والذنوب. في رواية فضالة ابن عبيدة رضي الله عنه عند ابن حبان والمزار بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذه هي الهجرة المعنوية، أن تهجر الذنوب وأن تهجر الخطايا إلى الطاعة، وأن تهجر الشرك إلى التوحيد، وأن تهجر البدعة إلى السنة، وأن تهجر الضلال إلى الهدى، وأن تهجر الفجور إلى التقوى، وأن تهجر الشر إلى الخير. هذه الهجرة المعنوية. أما النوع الثاني فهو الهجرة الحسية، وهي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان والإسلام، كالهجرة من مكة إلى المدينة قبل الفتح. قبل الفتح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويبقى حكم هذه الهجرة أن تهاجر من أرض السوء إلى أرض الصلاح، أن تهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإيمان، أن تهاجر من أرض الضلال إلى أرض الهدى. ومنها الهجرة إلى الجهاد في سبيل الله، ومنها الهجرة إلى الجهاد في سبيل الله، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثم بين الحق جل وعلا حكم هؤلاء المنافقين إن أعرضوا وامتنعوا عن الهجرة في سبيل الله، فقال جل وعلا: فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أي إن أعرض هؤلاء عن الإيمان بالله ورسوله وأعرضوا عن الهجرة في سبيل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وظلوا على ولائهم ونصرتهم للمشركين وللكافرين وظلوا على عداوتهم وعلى كيدهم لله ولرسوله وللمؤمنين ولدينه سبحانه وتعالى، وظلوا على غدرهم وخيانتهم ونكفهم للعهود، وظلوا على قتالهم للمسلمين، فهؤلاء أهل حرب، أهل حرب. أرجو أن نستوعب القرآن وأن نتدبره حتى لا يخرج علينا أولئك الذين لا يحسنون أن يقرأوا الآيات قراءة صحيحة ورب الكعبة، فيتهمون هذا الدين العظيم وهذا القرآن بالإرهاب والتطرف وأنه يأمر بالقتل إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني ضلالها وبطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها. حينئذ هؤلاء حرب لله ولرسوله وحرب للدين وحرب للمؤمنين. فيأتي الأمر من رب العالمين: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لأنهم في حرب دائمة، في عداء دائم، في غدر مستمر، في خيانة لا تنتهي. فإن حكمهم حكم سائر المشركين أسرا وقتلا من المحاربين. ثم قال جل وعلا: ولا تتخذوا منهم وليا توالونه وتلقون إليه بالمودة والمحبة، ولا تتخذوا منهم نصيرا تستنصرون به. ثم استثنى الحق جل جلاله فقال سبحانه: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلى آخر الآيات. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر لنكمل المسيرة في هذا البستان اليانع الماتع العظيم في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.